بسم الله الرحمن الرحيم. هذان سؤالان مقدمان إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل إذا قتل شخص شخصا بغير عمد ثم دفع الدية وأخذها الورثة ولكن بعضهم ما رضي وهم أولاده وهم يريدون أن يقتلوا الرجل الذي قتل أباهم، وهل يجوز ذلك بعد أخذ الدية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، إذا كان القتل بغير عمد يعني خطأ أو شبه عمد وهو ملحق بالخطأ فإنه لا يجوز قتل القاتل خطأ، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولست كما قلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست أخشى عليكم الخطأ إنما أخشى عليكم العمد. ولقول الله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهذا خطأ فيه الدية تأديبا، فيه صيام. أما القصاص فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص فيه، فلو قتلوه استحقوا أن يقادوا به، الذي يقتله يقتل به لأنه معتدي عليه. القاتل خطأ قاتله عمدا يقتل به، وأيضا قتلوا نفسا بغير نفس، لو قتلوه وهو قتل خطأ يكون قتلوا نفسا بغير نفس، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فأنه كأنما قتل الناس جميعا. أما من قتل قاتل وليه عمدا فقتل نفسا بنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، سواء أخذوا الدية أو لم يأخذوا ليس لهم حق. وما يتعلق بقتل العمد، إذا تنازل بعض الوراث من مطالبة بالقصاص إلى المطالبة بالدية، ليس للباقين إلا الدية. لو طالب واحد بالدية وعشرات من وراثه وأقاربه يطالبون بالقصاص، يسقط من القصاص إلى الدية لمطالبة من أراد الدية. فإذا أخذوا الدية أخذ بعض الورثة الدية إن كان عمدا والباقون يريدون أن يقتلوه به باعتبار قصاصا ليس لهم حق، ما لهم إلا الدية لأن القصاص سقط. وفي هذه المسألة أيضا بعض الذين عندهم معرفة بالفقه فعل حيلة، فبعض أقربائه قتل شخصا عمدا وهو يحاول أن لا يقتل قريبه ذلك قصاصا لأنه قاتل عمدا سيقصونه به، ولما انتهت عدة زوجته خطبها وتزوجها ويعني أرضاها بالدية أنها تتنازل عن القصاص والمطالبة بالقصاص، هي من ضمن الوراث وارثة تطالب بالدية، فكانوا جميعا يطالبون بالدية، وهذه الزوجة تقول: أنا ما أريد دية، أنا أريد نصيبي من الدية، ما أريد قصاص، أريد نصيبي من الدية. فسقط القصاص وسقط الطلب به جميعا وما معهم إلا الدية.
تقول السائلة: أنا امرأة يمنية تزوجني رجل إيطالي منذ 14 سنة، وقد طلقني مرتين، وفي الطلقة الثالثة ذهب إلى بعض من يفتيه هنالك وأفتوه بعدم وقوع الطلقة الثالثة، علما إنه أبان لهم أنه طلق حال غضب وفقد الأعصاب وأنه ما قصد الطلاق، ثم بعد ذلك طلقني الرابعة وهو في نفس الحال يدعي ما ادعاه في الطلقة الثالثة ويطالب الآن في إرجاعي، فهل أحل له بعد هذا أم ماذا؟
إن كان يشعر ما يقول حال غضبه فطلاقه نافذ لمفهوم حديث رفع القلم عن ثلاثة ومنه المجنون حتى يفيق، مفهوم أنه إن كان عاقلا القلم غير مرفوع عنه وتصرفه مكتوب ومعتبر. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ومعناه إذا تكلم وقع عليه ما تكلم به إلا أن يكون غير شاعر ما يدري ما قال، بلغ به الغضب إلى أنه لا يدري بتصرفه، فهذا ما يقع طلاقه ولا تصرفه كله، يعني طلاقه، عتاقه، بيعه، شراؤه، ما كان من ذلك. أما وهو يشعر ما يقول فيعتبر، يعتبر الطلاق. فيسأل هذا الرجل هل كان يشعر ما يقول، ما هو مجرد غضب؟ غالب من يطلق يطلق هو غضبان، هذا هو الأصل، ولكن مدار ذلك على الشعور. ما دامت هي تذكر في السؤال أنه يدعي معناه أنه طلقه وهو يشعر، فإذا رأت أنه يتلاعب وأنه رقيق الدين يطلق ثم يزعم أنه ما يشعر وما زالت ما زال يبقيها معه إلى أن بلغت 4 طلقات ولا خلاص له منه إلا بالخلع، تخالعه، إنه لا يجوز لها البقاء معه إذا كان يشعر ما يقول. وإن أبوا أبى أولئك الجهات وكذا إلا إبقاءها تخالع، ويخلف الله عليها فيما قد ردته من المهر إن استطاع ذلك.
يقول السائل: المحتفلون ببدعة المولد النبوي لهم شبهة يحاولون من خلالها أن يجوزوا بدعتهم وضلالهم ويغشون ويغررون أتباعهم، وهي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، رواه مسلم. فيقولون: ها هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص يوم مولده وعظمه ونحن نعظمه، فما هو ردكم وشرحكم؟
النبي صلى الله عليه وسلم صام، أنتم صوموا، قال لهم هو صام هذا اليوم، ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت ويوم ويوم أيضا أموت فيه ومات فيه، يعني جاءت فيه عدة ألفاظ، ومع ذلك أن تفعل كما فعل إن كنت تريد تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيما شرعيا وتعظيم السنة عمل بالدليل، صم كما صام، صم الاثنين كما صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما أنه لم يحتفل به يعني المولد لا تحتفل، هذا هو التأسي: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليوم باعتبار أنه صامه، وهو دليل أنه لا يجوز الاحتفال به بهذا الصيغة والمولد، ولو كان جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولاحتفل بمولده من باب أولى. وسائر الصحابة ما احتفلوا بمواليدهم ولا علموا عن واحد منهم، وهو تقليد الكفار، فتجد الكفار يحتفلون، كل واحد يحتفل بمولده، وهذا تحتفل بعرسها يوم عرسها، وهذا تحتفل يعني ماذا، وهكذا يحتفلون بأعيادهم التي يخترعونها، كل ما حصلت لهم نعمة اعتبروا منها موعدا، انفصل عنها عندهم ماذا عيد، وعملوا أعيادا ما لم يأذن به الله. هذا لا يجوز، هذا كذب، هذا الاحتجاج ما هو في موضعه، الذي في موضعه لو كانوا متبعين للرسول صلى الله عليه وسلم يصومون، أما هذا فبما أنه لم يعمل هذا المولد أنت لا تعمله، ومن عمله فقد أحدث في دين الله ما لم يأذن به الله. وليس في هذا المولد تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه مخالفة له، والمخالفات له مشاقة، شاقة له ما هي تعظيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أرأيت الذي يشاق النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه ويضاده ولم يتبعه، هذا محب له زمنه أو بعده؟ أم مبغض له؟ فدعواه لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم كاذبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لو كانوا صادقين. يا أخي لا تشغل نفسك بهذه الموارد، هذه موارد سياسية كلها، ما هيش موارد من أجل أنهم يعتبرونها دينية ومحبة للرسول، كلها كذب ودجل، كلها موارد الرافضة كلها كذب ودجل، يعني يعتبرونها سياسية لمقاصد لهم، جمع أموال، جمع ناس، جمع كذا، ادعاء المحبة، تصنع أمام الناس، من هذه الأشياء مقاصد كلها سياسية بطالة، ما هي سياسية شرعية. وكذلك ما يحدثه بعض الناس في إما مضاهات للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، وإما محبة للنبي وتعظيما، والله قد يثيبهم على هذا المحبة الاجتهاد. والله هذا القول فيه نظر أنه يثيب اجتهادهم، هذه معصية لا على البدع، الله يثيب على الطاعة، أما المعصية ما يثيب عليها الله، سواء حصل فيها اجتهاد أو لم يحصل، عساه يسلم، عساه يسلم في حالة اجتهاده وخطئه يسلم. وقوله إذا اجتهد، هذا فيما إذا كان حكما شرعيا، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، فإن اجتهد الحاكم فأخطأ في مسألة شرعية أمر شرعي أساسه شرعي لكن أخطأ الصواب فيه فله أجران، إن أصاب له أجران أخطأ له أجر. أما بدعة واضحة كيف قال فيها أنه أجر على اجتهاده؟ ما يؤجر في حالة بدعة وإن ادعى المحبة. لو كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم لأطاعه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فالذي يجتهد مثلا ويقول أنا اجتهدت وعملت المولد وعسى أن أؤجر على اجتهادي، نقول له ما تؤجر على اجتهادك، هذا للمولد بدعة فما تجتهد بدعة. أنا اجتهدت وأقول على حي على خير العمل، وهذا خير عمل الصلاة، عسى أن أقول له ما تؤجر عليها. حتى وإن زعمت أنك مجتهد تؤجر على هذه مخالفة شرعية لا دليل عليها. لو كان مثلا يقول أنا اجتهدت فقلت إنها تحية المسجد واجبة، أنا في هذا اجتهاد، يقول عساك أن تؤجر اجتهادك لأن هذا شيء شرعي، أصله شرعي، أنت قلت بالوجوب أو الندب. وأمثال ذلك فيما إذا كان أمرا شرعيا فاجتهد فيه في له أساس يقال هذا حكما شرعيا. أما في مسائل بدعة وسنة ما في، ما يقال فيها اجتهاده وله أجر اجتهاده. فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. من دعا إلى ضلال كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيء، فصاحب الوزر متحمل وزره ووزر من تبعه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، غير علم، هذا على جهل معناه، قد يكون مجتهداً.